بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. فصل. وأما هدي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعد، عند الأذان وبعد، فشرع الأمة منه خمسة أنواع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما هديه في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه خمسة أنواع. أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن، إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينهما بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا الاقتصار على الحيعلة. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع. فإن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم. يبقى هذا الوجه الأول، أن يقول السامع كما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن المؤذن يناسبه الدعوة، حي على الصلاة، هلم إلى الصلاة. والسامع يناسبه ماذا؟ أن يقول حي على الصلاة. هو ليس من الدعاء إلى الصلاة، وإنما هو من المدعوين، فيحتاج إلى استجابة، ولا استجابة إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قدرة لي على أن أفعل هذا إلا أن يعينني الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد بعض الناس بجوار المسجد قوي البدن والبنيان ولا يأتي المسجد، وترى بعض الناس ربما يأتي يهادى بين رجلين، أو يتكئ على عصا من آخر الشارع ويأتي إلى المسجد. أظن أننا جميعا نعلم هذا وذاك، هذا وذاك. يبقى هذا وفقه الله سبحانه وتعالى، وهذا خذله الله ووكله إلى نفسه. فلهذا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ناسب المنادي أن يقول حي على الصلاة، والسامع المنادى أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النوع الأول في الذكر عند الأذان. نعم.
قال الثاني: أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.
يبقى في الأولى قال: ولم يجئ عنه الجمع بينهما وبين حي على الصلاة حي الفلاة. يعني يقول المستمع: حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلم يرد عنه الجمع بينهما، إنما يقتصر على لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ولا الاقتصار على الحيعلة، يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إنما الثانية الحوقلة. فالحي على اختصار حي على الصلاة، الحوقلة اختصار لا حول ولا قوة إلا بالله، بسملة اختصار بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يرد إذن لا الجمع بينهما ولا الاقتصار على حي على الصلاة، لا هذا ولا ذاك، إنما المؤذن يقول حي على الصلاة والسامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النوع الأول. النوع الثاني،
النوع الثاني أن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه.
نعم. النوع الثاني أنه يزيد مع الشهادتين، يقول وأنا أشهد، أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وأخبر أن من قال لك غفر له ذنبه. قال في الحاشية رواه مسلم في الأذان باب استحباب القول مثل القول المؤذن لمن سمعه، والترمذي في الأذان، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وإسلام دينا، غفر له ذنبه. نعم.
الثالث،
هات كلام النووي عند مسلم، هل يقولها مع الشهادتين أو بعد الأذان؟ النبي قال من قال إحنا نسمع المؤذن وأنا أشهد، شوف النووي علق عليها، فيكون هذا بعد الشهادتين يقول وأنا أشهد. نعم. ورد أظن عن بعض الصحابة معاوية أو شيء يقول وأنا، نعم، والاقتصار على هذا، شوف كلامهم في هذا الباب، هات الأثيوبي في التعليق عليها. نعم. الثالث،
قال الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلي عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون.
فلا صلاة عليه أكمل منها، أكمل، لكن يجوز أن تصلي عليه بغير هذه الصيغة. لو قلت اللهم صل بعد الأذان اللهم صل على محمد وآله وصحبه فقد أتيت بأصل الصلاة، لكن أكمل الصلاة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل الصلاة ما ورد، وأكمل ما يصلى به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية. طيب. نعم. نعم. أيها
قال النووي رحمه الله في الأذكار ويقول عقيب قوله أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، يعني نجعلها بعد الشهادتين، هات أصل الرواية. نعم، عايزين الروايات، هات ال. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى ظهر الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا، لأن الحديث جاء فيه من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا، وفي رواية من قال وأنا أشهد، وفي قوله وأنا أشهد دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن. انتهى.
قال مسلم في صحيحه باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.
لا، من أشبه قال مسلم باب، لأن التبويب ليس المسلم. نعم.
القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.
قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام
من
دينا.
من قال حين
يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا.
تمام. لكن أقصد علق النووي، يعني كما قلنا من قال حين يسمع المؤذن، فهو الظاهر من هذا العطف أنه يعطف على موضع الشهادتين. الأثيوبي قال
رحمه الله في زخرة العقبة قال من قال حين يسمع المؤذن أي يسمع قوله أشهد ولا إله إلا الله، فقوله وأنا أشهد عطف على قول المؤذن أي وأنا أشهد كما تشهد، قاله السندي. وقال في المنهل ظاهره يدل على أنه يقول هذا الذكر حال الأذان عقب سماعه الشهادتين، ويحتمل أن يقوله بعد تمام الأذان، إذ لو قال ذلك حال الأذان لفاته إجابة المؤذن في بعض كلمات الأذان.
لا بعيد. نعم.
فقال الجامع عفى الله عنه الاحتمال الأول هو الأولى لدلالة العطف عليه كما أشار إليه السندي، إذ قوله وأنا أشهد عطف على شهادة المؤذن فيقتضي كونه حال الأذان، والله أعلم.
تمام. ابن باز. نعم.
قال رحمه الله تعالى العلامة ابن باز فالسنة أن يقول هكذا، ويقول عند الشهادتين عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول المجيب مثله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقول عند هذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا. هكذا جاء عليه الصلاة والسلام عند الشهادتين، رواه مسلم في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا غفر له ذنبه.
نعم. الرابع. نعم. الأسماء. صح، لأن لم أعد أنا مجيبا له الآن، لم أعد أنا مجيبا له، إذا فتك الأذان كاملا لم تعد أنت مجيبا له، إذا قال وحيل الصاب تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما أنت تذكر الأذان بقى كاملا، إذا فاتك فتقول الأذان، إنما حينما تسمع، لأن لم تعد تسمع الآن، لم تعد تسمع الآن وتردد ما يقوله، فإذا فاتك الأذان كاملا فلا تأتي أنت إلى حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما تقول حي على الصلاة حي الصلاة حي الفلاح حي الفلاح إذا فاتك. أي نعم، هذا هو، حتى لا يفوتك الأجر. نعم. وسيأتي لسه. نعم.
قال الرابع أن يقول بعد صلاته عليه صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما محمودا بلا ألف ولا لام، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
القامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك،
يقول الحديث بزيادة إنك لا تخلف الميعاد رواه البيهقي في سننه قد تفرد بها وهي ضعيفة، ورواه دون هذه الزيادة البخاري في الأذان باب الدعاء عند النداء، وأصحاب السنة الأربعة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولفظ من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. والمراد بقول مقاما محمودا الذي وعدته قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. شوف ابن باز على زيادة إنك لا تخفي المعاد. نعم.
قال الخامس أن قال الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني المؤذنين فإذا انتهيت فسل تعطى. وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين
قال رواه أبو داود في الأذان باب ما يقول إذا سمع المؤذن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسنده حسن وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر وذكر له شاهدا عند الطبراني في كتاب الدعاء. فإذا انتهيت فسل تعطى. نعم. وذكر الإمام أحمد
وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على محمد صلى الله عليه وسلم وارض عنه رضي الله رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته.
نعم. قال رواه أحمد في المسند من حديث جابر وفي سندي عبد الله بن رهيعة وهو ضعيف وتدليس أبي الزبير. نعم. نعم. آتي بن باز الأول. نعم.
وقالت أم سلمة رضي الله عنها علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. ذكره الترمذي.
نعم. وأيضا قال في الحاشية وضعفه بقوله وهو الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه وحفص بنت أبي كثير لا نعرفها ولا نعرف أباه وصححه الحاكم وفقد به فأخطأ. نعم.
بعضهم يذكره في أذكار المساء.
من؟
بعضهم يذكره في أذكار المساء.
الله أعلم.
مأثورات.
قال وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفا عليه.
نعم. قال في الحاشية في سندي عفير بن معدان وهو ضعيف لو صح شيء من الموقوف بهذا عن ابن عمر أو أم سلمة في الحديث السابق لو صح موقوفا فهذا يكون من الدعاء العام المطلق أو يكون له حكم رافع. فإما أن يحمل على دعاء مطلق أنه لا بأس الإنسان طالما ورد فضل الدعاء بعد الأذان كما مر معنا في السنن فإذا انتهيت فسل تعطى فيكون هذه أدعية واردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها.
نعم. لكن هذا أيضا قال في حاشية وفي سنده روى المجهول وشهر بن حوشب فيه ما قال كما قال الحافظ في تخريج الأذكار. نعم. ولكنه يقول قد قامت الصلاة لأنها داخلة في عموم فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. كذلك أيضا في الأذان إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول الصلاة خير من النوم ولم يرد أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. نعم.
قال وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، حديث صحيح.
نعم.
قال وفيها عنه صلى الله عليه وسلم ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء، وكلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله.
قال أخرجه أبو داود في الجهاد باب الدعاء عند اللقاء، والحاكم من طريق أبي حازم أن سهل بن سعد أخبره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، واسنده جيد وصححه ابن حبان. نعم.
قال وقد تقدم هديه في أذكار الصلاة مفصلة، والأذكار بعد انقضائها، والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى، وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس، والله أعلم.
نعم، هذه الصيغ إذا تكون هذا فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في ذكر عند الدعاء عند النداء وبعد. طيب شوف في رواية في الصحيح عند مسلم وغيره في ترديد الأذان من غير لا حول ولا قوة إلا بالله، في شوف في ورد، هل كل الروايات فيها الحوقلة؟ أظن في رواية عن عمر في الصحيح، شوفها كده هذه الرواية. إيه نعم، لا نكرة تخفي المعاد، قال نباز.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري في صحيحه. زاد البيهقي في آخره إنك لا تخلف الميعاد بإسناد حسن، إلى أن قال ثم يقول
قال بإسناد
حسن.
نعم.
إلى أن قال ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والأفضل أن يزيد إنك لا تخلف الميعاد، هذا هو الأفضل وهو سنة وليس بواجب.
نعم. يبقى من خلال ما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في جمع ما ورد في الأذان، من خلال ما ورد من جمع هذه الأوجه الخمسة وما بعدها، يتبين لنا الآتي: واحد، أن السامع يقول مثلما قال مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يجمع بينها، انتبهوا عشان هتعيدوها مرة ثانية، ولا يجمع بينه وبين حي على الصلاة، ولا يقتصر على حي على الصلاة ولا يقولها. طيب هذا الأمر الأول. ثم أو لو أننا نجمع الخمسة بالتتبع، يبقى عندنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه يقولها المستمع هي ولا يزيد عليه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها ثم يزيد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم يقول المؤذن حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول الله أكبر الله أكبر فيقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. وأما هذه الزيادة مختلف فيها، لأن عند البيهقي وقد تفرد بها، فقيل ضعيفة وقيل زيادة مقبولة كما حسنها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. طيب وبعد ذلك يدعو بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، هذا هو الوارد، يدعو الدعاء العام لقول النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون عن المؤذنين فإذا انتهيت فسل تعطى، يبقى هذا الوارد. يبقى إذن الذكر هنا اللي هندخله على نفس ألفاظ الأذان، الذكر ندخله هو وأنا أشهد، هذا بعد الشهادتين تدخله، ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على تين. في غير هذه التي ذكرها ابن القيم نقول في الصلاة خير من النوم، وهذه تكون في أذان الصبح ليس في أذان الليل، إنما تكون في أذان الصبح، فتقول الصلاة خير من النوم. والإقامة نقول أيضا مثلما نقول في الأذان، لأنها داخلة في عموم الأذان حين يسمع المؤذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الإقامة أذانا فقال بين كل أذنين صلاة، فيقول مثلما يقول المؤذن، ثم إنه يقول في إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ولا يقول أقامها الله وأدام لعدم ورود ذلك. ثم يعلم أن بين الأذان وبين الإقامة يستجاب الدعاء، يستجاب الدعاء بين الأذان والإقامة كما في السنن، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. فإما أن تقتصر على دعاء الصلاة تكون في السنن التي تكون بين الأذان والإقامة فتدعو بها وتتحرى الدعاء في هذا الجيد، وإما أنك لو فعلت ذلك أحيانا ورفعت يديك بين بعدما تفرغ من السنة إذا بقي وقت ترفع يديك أحيانا لا بأس بذلك، أما بعد الفريضة فلم يرد رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة، وإنما تقتصر على أذكار الواردة وفيها جمل من الدعاء. ولهذا البعض قال يستحب الدعاء بعد صلاة الفريضة، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه دعاء خاص يرفع يديه أو كذا، لا، وإنما أخذها لجمل من الأذكار الواردة بعد الصلاة. ولهذا البعض يقول الدعاء في الركوع أيضا لبعض الأذكار التي فيها جمل دعاء فترجمها بالدعاء في الركوع كذلك هنا أيضا، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة ويدعو دعاء خاصا بخلاف هذه الأذكار، إنما يقتصر على هذه الأذكار من غير رفع يديه. ولو كان هذا واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة رضوان الله عليهم. هذا جملة ما جاء في هذا الموضع من هدي في الذكر عند الأذان وبعده. كتاب ده مهم جدا من الكتب النفيسة لابن القيم، وكلها نفيسة طبعا، وكلها نفيسة، كتاب ده مهم جدا، ولو يقرأ ده من المشاريع اللي تقرأ في البيت، في كتب في البيوت يعني يحرص الإنسان عليها، في كتب في البيوت، في التفسير تيسير الكريم الرحمن ده يدرس مع الأولاد، هذا الكتاب مهم جدا يدرس أيضا في البيت، لأنه في الحقيقة هو كما عنون له رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد في جميع الأبواب. فهذا كتاب مهم جدا، عمدة الأحكام حافظ عبد الغني المقدسي بشرح الشيخ البسام تيسير العلام، كتاب مهم جدا يوضع في هذا. في العقيدة أتضع أصول السنة الأحمد مجمل الاعتقاد، هتضع كتاب التوحيد بشرح أحد من العلم المبسط زي العلامة السعدي أو تعليقات أبي بطين وكذا، تضع هذا الكتاب كتاب التوحيد في توحيدي العبادة، ثم تضع في السيرة مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، تضع الرسائل لابن رجب في الأداب والمواعظ، الرسائل الجيدة لحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، تضع شيئا في الفتاوى، فتاوى ابن باز أو فتاوى ابن عثيمين أو فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى ابن باز أو فتاوى العثيمين أو فتاوى اللجنة الدائمة، يعني هذه وجبة تكون عندك، كون مكتبة من 10 كتب في البيت، دي مكتبة البيت، كون مكتبة تروح لنجار يعمل لك يا إبراهيم، نعم مكتبة كده تأخذ 10 كتب بس ما تزودش 10 بس 10. التفسير كما قلنا تيسير الكريم الرحمن هذا واحد، 2 في الحديث عمدة الأحكام شرح البسام أداء 2، لأنه وضع لك أصلا في كل باب من أبواب الأحكام، وضع أصلا عمدة الأحكام موضوع أصل في كل باب من الأبواب. ثلاثة في العقيدة تأخذ مجمل اعتقاد وأصول السنة، أصول السنة أحمد بشرح العلامة الربيع أو زيد المدخلي أو النجمي أو أحد من هؤلاء، ده أصول السنة. كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب في توحيد العبادة، يبقى بهذا تغطيت المجمل، مجمل اعتقاد مع ماذا؟ كتاب التوحيد. وصلنا كم كتاب دلوقتي؟ كده كم؟ 4. ثم تضع كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان في الفقه والأحكام ببساطة، ولأنه يتضمن أيضا يعني التركيز على الجانب المسلكي أيضا مهم، الشيخ حريص عليه في هذا الكتاب. يبقى ده كم كتاب الآن؟ 5. ثم نضع ده العلوم الأصيلة اللي هو التفسير والعقيدة والحديث والإيه والفقه. ثم بعد ذلك نضع مختصر سيرة الرسول لابن عبد الوهاب، ده كده كام؟ 6. ثم تضع شيئا من رسائل ابن رجب رحمه الله تعالى، مرة تحقيق كلمة الإخلاص تخلصها، تجيب مثلا كشف الكربة له. المهم تتابع بين رسائل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الأبواب. يبقى هذه كام؟ 7. 7 ثم كام؟ طيب دي 7. يبقى عندنا الآن خدنا في السيرة وخدنا في الأداب والمواعظ في هذه، ثم تضع شيئا في التجويد، تضع كتابا في أحكام التجويد، يعني إيه؟ تكون يعني مبسطة في أحكام التجويد، في التجويد تبقى تجيبها نشوفها كده. نعم طيب، تضعها في هذا أيضا في التجويد. عندك في أيضا مسألة بقى الأصول والمصطلح وكذا، دي بعدين بقى نضيف كتاب مثلا وليكن النخبة في المصطلح، كتاب مثلا مقدمة ابن السعدي رحمة الله عليه في أصول الفقه تضع معها. المهم تكون هذه المكتبة المختصرة، وإذا انتهيت منها تأخذ بديلا على نفس النسق يكون أعلى منها. دي كتب تكون في البيوت، في كتب لا يستغنى عنها. نعم، ومنها كتاب زاد المعاد أيضا نضع كتاب زاد المعاد في يد خير العباد، ده يكون معنا في المكتبة. نعم في ماذا؟ ها
قال ابن حجر في الفتح: وظاهر قوله مثل أن يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر أيضا وحديث معاوية الآتي يدلان على أنه يستثنى من ذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول بدا لهما لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك استدل ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور، وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول طار كذا ويقول طار كذا. وحكي عن بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما.
يعني يحتمل أن يكون الترديد فقط دون ذكر الحوقلتين، لكن ذكر الحوقلتين طالما ورد النص بهما فحمل ذلك على الإطلاق والتقييد أفضل وأقرب.
ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في البلوغ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. ثم قال: وللبخاري عن معاوية. ثم قال: ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، فالظاهر حمل المطلق فيها عن المقيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفوائد ابن القيم رحمه الله. أيضا هذا من الكتب. نعم، يبقى الفوائد وزاد المعاد، فوائد وزاد المعاد مع المجموعة اللي ذكرناها. الفوائد احنا قلنا ده كتاب ايه؟ كتاب السرير مش كتاب المكتبة بقى، ممكن نضع هذا في السرير، شباك السرير ده كتاب الفوائد. أي عبد الله؟ نعم. اللهم رب هذه دعوة تامة. هذا الظاهر، هذا هو الظاهر. شوف تعليق إثيوبي على الإقامة، الإقامة وأن يقول مثل ما يقول المقيم. نعم. أي نعم، ما هو نفسه يجرى على هذا ما يجرى على الأذان. نعم نعم. هل يذكر؟ أي نعم. أعطي له.
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله باب الدعاء بعد الصلاة أي المكتوبة. وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر. فقد ثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه، فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. قال ابن القيم في الهدي النبوي: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم، فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة. قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. قال: وهذا اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه مناجيه، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه، ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر، لا لكونه دبر المكتوبة. قلت: وما ادعاه من النفي مطلقا مردود. فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم. وحديث أبي بكر في قوله: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفخر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الحاكم. وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل قريبا، فإنه في بعض طرقه المطلوب. وحديث زيد بن أرقم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحديث زيد بن أرقم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. وحديث صهيب رفعه كذلك، كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي ديني. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. وغير ذلك، فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد؟ قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. وقال حسن، وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد بن الصادق قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ.
نعم، والذي يظهر في هذا المبحث هات باب الدعاء بعد الصلاة عند البخاري أورد فيه ماذا، ونفسه هات عند البخاري باب الدعاء في الركوع وأورد فيه ماذا. سوف يتبين لنا أن المراد بالدعاء هو ما ورد من جمل الأذكار التي تكون بعد الصلاة، هذا إذا دل الدليل على أن هذا الذكر يقال بعد الفراغ من الصلاة ويكون المراد بالدبر هنا بعد الفراغ، وإلا فإن المراد بالدبر ما يكون قبل السلام، فدبر شيء يكون آخره وهو منه إلا إذا دل على أنه بعده فلا إشكال في هذه، لا مشحة في هذه، نقول قبل أو بعد. لكن السؤال هل ورد دعاء مخصوص أي بعد أن نفرغ من هذه الأذكار يرفع الإنسان يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء مخصوص، هذا لم يرد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن أحدا نقل ذلك عن رسول الله. أما أنه كان إذا فرغ من صلاته مثل ما جاء عند حديث زيد بن أرقم يدعو في دبر كل صلاة، وكذلك ما ورد في حديث صهيب أنه كان يدعو بعد الصلاة اللهم أصلح ديني أصلح ديني، وحديث معاذ لتدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كل هذا إنما مراد به الأذكار، مراد به الأذكار، فهذا نسميه أذكار وإن تضمنت الأذكار دعاء. إنما الكلام في الدعاء الخاص الذي هو أن يرفع الإنسان يديه ثم يدعو الله عز وجل دبر هذه الصلاة كما يفعله الناس اليوم. فهل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا وارد عن النبي؟ وهل هذا يستدل له بتبويب البخاري باب الدعاء بعد الصلاة؟ ننظر ماذا قال البخاري في باب الدعاء بعد الصلاة حتى نفعل الدعاء الذي بعد الصلاة هذا. نعم، قال هات
ساق بسنده عن أبي هريرة قالوا
ذكر معلقات ولا شيء ولا نعم قال
ساق بسنده عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال كيف ذلك؟ قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. تابعه عبيد الله. ثم قال الحديث الثاني وساق بسنده عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن سفيان ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم انتهى يعني.
تمام، هات الدعاء باب الدعاء في الركوع، دعاء في الركوع. يبقى ها أنت سمعت الآن ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى فيما يكون بعد الفراغ من الصلاة، قال بعد الصلاة، وإنما هي الأذكار التي تقال بعد ذلك، فهو ذكر، وهذا الذكر يشمل دعاء، فهذه تسمى أذكار بعد الصلاة. لكن باب الدعاء بعد الصلاة قد يفهم منه الدعاء المخصوص، وأن الإنسان يرفع يديه ويدعو، وهذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما الذي قال بالدعاء أخذ من إيه؟ من هذه الجمل. نعم.
قال باب الدعاء في الركوع،
خصوصا وأن من سنة الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين الدعاء المخصوص، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كذا، لكن ليس من سنن الأذكار رفع اليدين، ليس هذا من سنن الأذكار، فدل هذا على أن المراد بها أذكار وليس الدعاء المعروف، ولا من سننه أن يرفع الإنسان يديه. نعم.
قال باب الدعاء في الركوع،
باب الدعاء في الركوع، باب الدعاء في الركوع، احنا عندنا الدعاء في السجود، طيب الدعاء في الركوع على نسق الدعاء في السجود، النبي ماذا قال في السجود لما قال أقرب ما كل عبد ربيه وسجد فاجتهدوا في الدعاء فقامل أن يستجاب لك، اجتهدوا في الدعاء، الدعاء بدا دعا إلى الدعاء، اجتهدوا في الدعاء. طيب هل الدعاء في الركوع هو هذا الذي يساوي الدعاء في السجود؟ نعم، أو المراد به الأذكار؟
ساق بسنديه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم، هذا هو ذكر وفيه اللهم اغفر لي، يبقى دي قاعدة البخاري رحمه الله، نفهم الدعاء في الركوع الدعاء في دبر الصلاة على النحو الذي ذكرنا هذا. إنما هل مثلا أقول في الركوع مثلا اللهم أصلح لي زوجي، اللهم أصلح لي ولدي، اللهم كذا، اللهم إني أسألك كذا، هذا محله السجود. يبقى مهم جدا في الحقيقة أن نفصل بين ما يكون من دعاء، دعاء مخصوص ترفع له اليدان، وبين ما يكون من ذكر يتضمن دعاء، وبهذا يحل الإشكال في الحقيقة، هذا حل الإشكال بين من ينفي الدعاء وبين من يثبت الدعاء. هل من نفى أو من أثبت دعاء خاصا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو، هذا لا أعلمه في السنة، لا أعلمه في السنة. نعم. فيه
ابن باز.
نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال فالحاصل أن الدعاء في دبر الصلاة أمر مشروع، وأفضله ما كان قبل السلام، وإن دعا بعد السلام وبعد الذكر بينه وبين نفسه فلا بأس. قد جاء في رواية مسلم من حديث علي ما يدل على شرعية الدعاء أيضا بعد السلام، قوله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال أنت إلهي لا إله إلا أنت. فإذا دعا بينه وبين نفسه بعض الدعوات بعد الذكر وبعد السلام فلا حرج في ذلك، لكن يبدأ أولا حين يسلم في الفريضة بأستغفر الله ثلاثا.
نعم، هذا أيضا يلحق بسابقه. نعم، ليس هذا هو محل النزاع، أن تقول ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا من جملة الأذكار. ويبقى السؤال مطروحا، إذا قلنا الدعاء بعد الصلاة أو قلنا الدعاء في الركوع فهو الدعاء المعروف، وإلا فالأذكار كلها دعاء. إذن أقول باب الدعاء بين التكبير والقراءة، هقول كده لي أن أبوب على نفس النسق، وإن أخرجت هذا أخذ ذاك، باب الدعاء بين التكبير والقراءة. وأذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذا دعاء واضح. أقول باب الدعاء في هذا، أقول باب الدعاء إذا رفع من الركوع، وفيها نفس ما ذكر بعد الصلاة، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نفس ما ورد مما يكون بعده. فالشاهد أن حل هذا الأمر أنه لا بأس أن نقول باب الدعاء، لكن يراد بذلك ماذا؟ الالتزام بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أذكار وليس الدعاء ترفع له ترفع له اليدان وكذا، لأن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. أما مسألة أن بعد الصلاة تدعو أحيانا، الأمر ذلك واسع، لكن لا تخص، لأن في العموم في المجمل الدعاء الذي يكون بعد طاعة مثل بعد مثلا أن يختم إنسانه القرآن أو يصلي أو عقب عبادة أو طاعة. لو أن الإنسان دعا دعاء مطلقا لا حرج، لكن لا يلتزم ولا يضيف إلى السنة. نعم.
الأثيوبي قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح عند قول البخاري رحمه الله باب الدعاء بعد الصلاة ما نصه،
ما هو هذا؟ احنا قرأنا المبحث ده.
قالوا في هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يصح.
قرأناه.
قال وقال ابن القيم في الهدي
كل هذا قرأناه، كل هذا قرأناه.
قال الحافظ رحمه الله قال الحافظ رحمه الله وما ادعاه من النفي مطلقا مردود.
خلاص ده كله ذكرناه. نعم.
في مسألة تفضيل الإقامة،
لا الأول فيه مبحث الدعاء يا محمد. أيوة، من الذي قال؟ ها يقول
قال ابن حجر في الفتح قال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. قال ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية، ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكسير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا، والذي وقع في الركوع من قوله اللهم اغفر لي ليس كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود. انتهى.
ايه نعم، يعني حاصل أحاديث الصيغ الوردة عنه صلى الله عليه وسلم والأذكار الوردة عنه والتي تضمن الدعاء في هذه الأذكار هذا ما ينازع فيه. إنما السؤال هل الركوع نخصه بهذا الدعاء دعاء خاص أقول اللهم اغفر لي كذا، اللهم وسع لي في كذا، اللهم 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 علمني، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم، هل ورد هذا عن الرسول؟ لم يرد هذا عن الرسول فيما نعلم. طيب الأمر الثاني، هل بعد الصلاة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بالدعاء الخاص ويرفع يديه ويدعو كذا؟ هذا لم يرد، إنما كل هذا من جملة الأذكار. أما السجود فغير، فمن أراد أن يعرف الفرق بين الركوع والسجود والباب واحد، باب الدعاء في الركوع باب الدعاء في السجود، من أراد أن يعرف الفرق فليعلم أن هذا دعاء خاص تدعو بما يفتح الله عليك في كذا، ودعا وطلبه منك النبي، طلبه منك النبي وأمرك أن تكثر من الدعاء في ذلك، بين هذا الدعاء الخاص وبين ما كان من ذكر، فهذا هو الفارق، حتى لا يستدل أحد بهذا. لأنه لو جاء واحد يواظب على الدعاء بعد الصلاة يرفع يديه بما ترد عليه؟ إذا أنت رد عليه وقلت لهم يرد، قال لا، البخاري بوب باب الدعاء بعد الصلاة ورد الدعاء عن النبي بعد الصلاة، ثم إن رفع اليدين من مستحبات الدعاء فلا تمنعني، فلا يكون معه دليل قوي في المنع. لكن حينما نقول هذه أذكار بعد الصلاة، هذه أذكار الركوع، هذه أذكار السجود دعاء، ومن هنا قال وأما السجود أما الركوع فإيه فعظم فرق، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فكذا، دل هذا على أن النبي غير بين السجود وبين الدعاء. لو قيل هذا في إكثار الدعاء لا في أصله نقول لم يأتي حديث أن النبي قال في الركوع فادعوا ثم قال في السجود فأكثروا، حتى نقول الفارق هو الإكثار والأصل. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. وبهذا نكون قد نفذنا السنة في صورها، أننا نقول هذه الأذكار وفيها أدعية، لا بأس أن أقول دعاء في الركوع أو أقول دعاء في السجود في بعد الصلاة، لكن بنفس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسميه أذكارا، حتى أفصل بينه وبين الدعاء الخاص، حتى أفصل بين الركوع وبين السجود. نعم.
ابن رجب.
نعم.
قال ابن رجب وأما الدعاء في الركوع فقد دل حديث عائشة الذي خرجه البخاري هاهنا على استحبابه، وعلى ذلك بوب البخاري هاهنا، وهو قول أكثر العلماء، وروي عن ابن مسعود وقال مالك يكره الدعاء في الركوع دون السجود، واستدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، إلى أن قال وروي عن أحمد رواية أنه قال لا يعجبني الدعاء في الركوع والسجود في الفريضة، وقال بعض أصحابنا
قال وروي عن أحمد
وروي عن أحمد رواية أنه قال لا يعجبني الدعاء في الركوع والسجود في الفريضة، وقال بعض أصحابنا وهي محمولة على الإمام إذا طول بدعائه على المأمومين، أو نقص بدعائه التسبيح عن أدنى الكمال. فأما في غير هاتين الحالتين فلا كراهة فيها ولا قائل بوجوب الدعاء في السجود فيما نعلم، وهو سنة مستحبة.
من قال بأنه ورد عن النبي؟ ما أحد منع، وأنا ما أمنع، أنا ما أمنع من الدعاء، ما أمنع من الدعاء، ما أمنع، ما أمنع من الدعاء على وجه ما ورد اللي هو ماذا؟ على الأذكار. لكن من الذي قال، يكون السؤال هكذا، من الذي قال بعد الفريضة يدعو ويرفع يديه دعاء خاصا بخلاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال؟ فبهذا يتبين لنا أن كما قلنا أن المسائل هنا أكثرها لفظي، لفظي يعني لفظي، يعني من يثبت الدعاء ليثبت الدعاء هذا صحيح، يقصد ماذا؟ الأذكار المتضمنة له. طب ولا ينفي؟ أحيانا في الموضع الخاص. فلو جئنا نقول من ينفي الدعاء، نقول من يثبت الدعاء بالموضع الخاص، الدعاء اللي هو أن تدعو ترفع يديك بخلاف الأذكار، يبقى دي المسألة. إنما ما نقولش بإطلاق من نفى الدعاء، إحنا ما ننفي الدعاء ولا هؤلاء نفوا الدعاء، لكن أي دعاء؟ الدعاء الوارد على ما وردت به السنة. لكن المحل اللي أنا بتكلم فيه الآن هو المحل الخاص، أنه يمكن أن نأخذ من هذه النصوص ومن كلام العلماء أننا يمكن نأخذ بأن الإنسان بعد الصلاة يرفع يديه ويدعو الله عز وجل وكذا. نقول هل ثبت في السنة نصوص بهذا؟ إذا تكون قاطعة. إنما ورد أذكار، وكذلك في الركوع ورد أذكار اللهم اغفر لي، فهذا إنما هو من جملة الأذكار. ودليل ذلك أن النبي غاير بين الركوع والسجود في هذا. نعم نعم ما هو الدعاء بأي لغة ما في مشكلة، السجود ما في مشكلة، السجود ما في مشكلة. نعم نعم بس هذا لم ترد في بس هذا لم ترد بين الخطبتين ذكر مطلقا، يعني بين الخطبتين مش المنكر أن ترفع اليدين، لكن هل لو دعا بين الخطبتين بدون رفع؟ اي نعم 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 قال فالأعمال نعم أنا المأمومين لا، ويقصد بين الخطبتين يعني في جلسة الاستراحة.